بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ما زال كلامنا في النقطة الرابعة، المورد الثالث، ضمان العارية. وقع البحث بين الأعلام في أن ضمان العارية هل هو من الأحكام التي تقبل التبدل فيجوز اشتراطها، أو أنها من الأحكام غير القابلة للتبدل فلا يجوز اشتراؤها؟ فيوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن ضمان العارية من الأحكام القابلة للتغير والتبدل، فبالتالي لا يكون اشتراط الضمان فيها مخالفا للكتاب والسنة. الاحتمال الثاني أن ضمان العارية مما لا يقبل التبدل والتغير حتى بالعناوين الثانوية، كما دلت النصوص على أن الأمين لا يضمن، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. وبناء على هذا الاحتمال سيكون اشتراط الضمان من قبل المعير على المستعير مخالفا للكتاب والسنة. إذن فيوجد احتمالان في هذه المسألة، وإن لم يبت المصنف بشيء إلا أنه ذكر إشكالا حاصله أن الأعلام قد اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، وأن المعير يجوز له أن يشترط على المستعير أن يضمن العارية لو تلفت بلا تعد وبلا تفريط، أما إذا بتعدي تلفت فيضمن بلا كلام. ومن جهة أخرى ذهب المشهور في باب الإجارة إلى عدم جواز اشتراط المؤجر ضمان العين المستأجرة،
على على المستأجر لو تلف. فما هو الوجه في الفرق بين باب العارية؟ فقالوا بجواز اشتراط الضمان، وأن الشرط ليس خلافا للكتاب والسنة. وفي باب الإجارة فقالوا بعدم جواز اشتراط الضمان، وأن الشرط مخالف للكتاب والسنة، مع أن المستعير والمستأجر كلاهما أمينان، والأمين لا يضمن بلا تعد وبلا تفريط. فإما أن الشرط مخالف للكتاب في البابين فلا يصح ولا يلزم المستعير ولا المستأجر بالضمان مع عدم التعد والتفريط. وإما بأن الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة في البابين فيلزم على المعير على المستعير الضمان، وكذلك على المستأجر الضمان. وبكلمة أخرى، إما أن عدم ضمان الأمين من القسم الأول الذي يقبل التغير والتبدل فيصح الشرط في الموردين، أو من القسم الثاني الذي لا يقبل التغير والتبدل حتى بالعناوين السنوية فلا يصح الشرط في الموردين. فلماذا فرق الأعلام فألزم المستعير بالضمان ولم يفتوا ببطلان الشرط، ولم يلزم المستأجر بالضمان وأفتوا ببطلان الشرط؟ هذا ما ذكره المصنف ها هنا. إلا أن بعض الأعلام كاليزدي في الحاشية جيم 3 صاد 263 وكذلك سيدنا الخوئي أجابا عن هذا الإشكال بأننا لو كنا ومقتضى القاعدة فالشرط باطل في الموردين. لما دل على عدم ضمان الأمين وأن المحسن ليس عليه سبيل، لكن دل الدليل الخاص على الضمان مع الشرط في خصوص باب العارية حيث دلت صحيحة الحلبي على ذلك عن الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن تكون اشترط عليه، يعني اشترط عليه الضمان. فالدليل الذي دل على الضمان في العارية فلذلك مع الشرط، فلذلك قلنا بهذا التفصيل. واضح؟ المورد الرابع، عدم خروج الزوجة إلى بلد آخر غير بلدها، كما فقد وقع الخلاف بين الأعلام، فقد وقع الخلاف بين الأعلام في أن لزوم خروج الزوجة إلى بلد الزوج من الأحكام التي تقبل التغير أو لا تقبل التغير، فيوجد احتمالات. الاحتمال الأول ألزوم خروج الزوجة مع زوجها إلى بلده من الأحكام القابلة للتغير. وبناء على هذا الاحتمال فيمكن للزوجة أن تشترط في العقد: زوجتك نفسي بشرط لا أخرج معك إلى قم، لأني لا أدرس ولا أريد درسا، أن أبقى في سترة أو في الجزيرة. خب واضح. وبناء على هذا الاحتمال يكون الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فهو شرط صحيح، لأن من الأحكام القابلة للتغير، فيجوز للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا تخرج معه إلى أي بلد يريد، بل تبقى في بلدها. الاحتمال الثاني بعد هذا المورد بعد سيرسخ معك مولاي، لأن ابتلائي لدى قسم من الطلبة. يعني الاحتمال الرهب، الاحتمال الثاني أن لزوم خروج الزوجة إلى بلد زوجها من الأحكام التي لا تتبدل ولا تتغير. وبناء على هذا الاحتمال فلو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا تخرج معه إلى بلده وهو قوم فشرطها مخالف للكتاب وهو باطل، ويجب عليها إطاعة الزوج والخروج معه حيثما خرج قوم وغير قوم. خوف وقد ذهب المشهور أو الأشهار إلى الاحتمال الأول وهو صحة الشرط، وأن هذا الشرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فهو من القابل للتغير والتبدل بالعناوين الثانوية، إلا أن بعضا من الأعلام كالطوسي في المبسوط والخلاف وابن إدريس في السرائر والكركي في جامع المقاصد ذهبوا إلى بطلان الشرط وأنه مخالف للكتاب والسنة، فهو من الشروط الغير قابلة للتغير للزوم طاعة الزوجة لزوجها في خروجه مع شرط أو بدون شرط، فهذا الشرط مخالف للكتاب، إلا أنه الذي يبدو لدى الأعلام ولدى المصنف بالأصح اختيار الاحتمال الأول، وأن لزوم خروج الزوجة مع الزوج من الأحكام القابلة للتغير فيصح الشرط، بل يمكن القول بأن طاعة الزوج ليست واجبة مطلقة إنما واجبة فقط للتمكين، وأما الطبخ والنفخ وإلى آخره كما يتوهم البعض فلا وجود. بس أحسن لا تخب،
لا بنأكل ولا بنشرب
ولا إيه ولا لا، حتى لو بتأكل ادفع أجرة. إيه نعم، الناس تقول عمل، عمل المسلم محترم، قاعدة الاحتراف في عمل المسلم ليس مجانا، لا يدب عمل المسلم هدرا، لكن لا تخبر. إيه خليهم على وضعهم. إيه نعم مولانا. إذن فلا دليل على وجوب طاعة الزوجة مطلقا بل فقط في التمكين، فلذلك يكون هذا الأمر من الأمور السائغة، يعني سكن الزوج في قوم أو في النجف أو في البحرين أو في جبل عامل أو في أي مكان من الأمور المباحة السائغة، فبما أنها من الأمور المباحة فيجوز اشتراط عدمها أو غير ذلك، ولا يكون الشرط مخالفا للكتاب كما هو الحال بالنسبة لسائر الأمور المباحة في نفسها. وبالجملة هذه موارد وقع فيها الكلام، أشرنا لأربعة، وإن وقع الكلام في أكثر من ذلك، وقد أشار اليزدي في حاشيته جزء 3 صفحة 264 لموردين إضافيين، وهما شرط الخيار في النكاح حيث وقع الخلاف، هل يجوز اشتراط الزوجة على الزوج أن يكون لها الخيار في النكاح أم لا؟ وكذلك أيضا اشتراط الزوجة أن يكون لها الخيار أو الزوج، لكن الزوج كيف؟ خيار الفسخ، لأن النكاح فيه فسخ بعض العيوب التي تكون في الرجل أو بعض العيوب التي تكون في المرأة، فللمرأة أن تشترطها الخيار، تقول زوجتك نفسي بشرط أن لي الخيار في فسخ عقد النكاح، أنا ليس لي طلاق لأن الطلاق بيد من أخذه بالساق، لكن اجعل لي خيارا أن أفسخ عقد النكاح. هذا وقع فيه كلام وبحث ونزاع أشار له اليزدي. ومورد آخر أيضا أشار له، ما إذا اشترط في النكاح كون أمر الطلاق والجماع بيد المرأة فهي التي تتحكم بالطلاق وغيره. نعم، لكن هذا وقع فيه خلاف أشار له السيد اليزدي. وكيف كان؟ فالمهم يا شيخ إبراهيم، نعم، فالمهم هو أن الفقيه يميز بين هذه الموارد، وأنها من القسم الأول القابل للتغير والتبدل، فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، أو أنها من الموارد القابلة للتغير والتبدل فيكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، وهذا بحاجة إلى خبرة وفقاهة وإحاطة بلحن المعصومين عليهم السلام حتى يمكن للفقيه التمييز في الموارد، وأن المورد المشكوك هل هو من قبيل ولاء العتق، هكذا هذا كله كلام المصنف مو من عندي مولاي، أبين حتى لا تتوقف أثناء التطبيق، وهل أن المورد من قبيل ولاء العتق الذي لا يقبل التغير والتبدل، فاشتراط عدمه يكون مخالفا للكتاب والسنة، أو أن المورد من قبيل اشتراط الخيار بعد انقضاء المجلس الذي يقبل التغير والتبدل، مع أن الروايات دلت على أن الخيار ينقضي بانقضاء المجلس، لكن هذا قابل للتغير، أو كاشتراط عدم الخيار في المجلس، مع أن الروايات دلت على ثبوت الخيار للمتبايعين أثناء المجلس، لكن هذا الشرط مما هو قابل للتغير والتبدل. إذن فلا بد من الفقيه أن يحيط بهذه الموارد ويلاحظ هل الحكم بحسب ظاهر الأدلة من القسم الأول فلا يكون اشتراطه خلافه مخالفا للكتاب والسنة، أو أنه مما يقبل فيكون اشتراط خلافه مخالفا للكتاب والسنة. تمت هذه النقطة، طبق العبارة يا مولاي، عندنا نقطة أهم منها. قال وإنما الإشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات. كيف تميز أن المورد هذا من القسم الأول أو من القسم الثاني؟ منها أربعة موارد أذكر لك. المورد الأول وهو رقية الحر، هكذا عنوناه: كون من أحد أبويه حر رقا، يعني يشترط أن يكون هذا الحر رق من أحد أبويه، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، فإذا أحد الأبوين حر يكون حرا. فالاشتراط كون الحر رق هل هو من القسم الأول أو الثاني؟ فإنما دل على أنه لا يملك ولد حر قابل لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه، يعني يكون من القسم الأول، يعني لو خلي وطبعه فهو لا يكون، لكن بالشرط يمكن أن يتغير، بمعنى أن الولد ينعقد لو خلي وطبعه تابعا لأشرف الأبوين، وهذا ما ينافي جعله رقا بالشرط في ضمن عقده. هذا احتمال الأول اللي ذكرناه. احتمال ثاني، لكن الروايات تحتمل احتمال آخر، وأن يراد به أن ولد الحر لا يمكن أن يتغير ويصير رقا، أن ولد الحر لا يمكن أن يصير في الشريعة رقا، فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة الدالين على هذا الحكم. وما الذي قلنا شيخ مؤيد في هذا المورد؟ ما هو الأوجه من الاحتمالين؟ إنه مخالف كما ذكر اليدي والإيرواني والخوئي، إن هذا شرط مخالف، لأن الظاهر من الأدلة أن هذا ما يقبل التغير والتبدل، لأن الإسلام اهتم بالحرية وتحرير العبيد، فما في معنى لأن يشترط إرجاع الحر عبدا. كيف؟ انعتاق أصلا، ما هو من ولد وهو حر؟ لأن الولد يتبع أشرف أبويه كما هي القاعدة الإسلامية، ما يعتق أصلا، ما يصير عاد، هو حر على كل حال منذ انعقدت نطفته، وهو نطفة في عالم الأصلاب والأرحام، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انعقدت نطفته حر لأن أباه حر وإن كانت أمه أما، فلا يقبل التغير. لا، الكلام ان احد
متولد من حر،
هو متولد من حر لكن الام انا. المورد الثاني مولاي، ومنها هذا المورد الثاني عنوناه ارث المتمتع بها. ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد المتعة او عقد اخر كالبيع والإجارة ام لا؟ فإن الظاهر، قلنا يوجد احتمالان، فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراط إرث المتمتع بها بالنسبة لعقد آخر غير عقد النكاح، ما يجوز لها أن تشترط، والشرط مخالف للكتاب. ولكن قالوا لو اشترطت في عقد النكاح صحش الشرط، فيبقى الإشكال الذي ذكرناه. فإن الظاهر الاتفاق على عدم مشروعية اشتراط الإرث في ضمن عقد البيع أو الإجارة أو إلى آخره، وعدم مشروعية اشتراط إرث أجنبي آخر غير الزوجة المتمتع بها كالولي وغيره في ضمن عقد مطلقا، سواء في عقد البيع أو النكاح أو الإجارة، فهنا الإشكال، فيشكل الفرق حينئذ. لماذا فرقوا بين الزوجة المتمتع بها وغيرها مع أن الكل أجنبي؟ لماذا قالوا يصح اشتراط الإرث بالنسبة للزوجة المتمتع بها دون الولي ودون المشتري ودون إلى آخره؟ ولماذا خصصوا الجواز بعقد نكاح؟ لماذا؟ ما هو الفرق؟ فيشكل الفرق حينئذ بين أفراد غير الوارث وبين أفراد العقود. أفراد غير الوارث يعني فرقوا بين الزوجة وغيرها، أفراد العقود فرقوا بين عقد الزوجة في نكاح واشتراط الزوجة في غير عقد النكاح كالبيع وإلى آخره، وجعل ما حكموا بجوازه وهو لو اشترطت الزوجة المتمتع بها الإرث في عقد النكاح المنقطع لأن هذا ليس مخالف للكتاب، بجوازه مطابقا للكتاب، وما منعوا عنه مخالفا. وقال لو اشترطت في عقد البيع أو الإجارة هذا مخالف للكتاب. كيف؟ سبحانه. أو لو اشترط أجنبي إلا أن يدعى، هذا الذي ذكرناه قلنا يجاب بجوابين، الجواب الأول التخصص، الجواب الثاني التخصيص. إلا أن يدعى، هذا التخصص، أن هذا الاشتراط يعني اشتراط إرث الأجنبي مخالف للكتاب، إلا إذا اشترطت الزوجة المتمتع بها، فلا يكون الشرط أصلا مخالف للكتاب، وهذا تخصص لا تخصيص. إلا في هذا المورد، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع، هذا شرط مخالف للكتاب، إرث الأجنبي مخالف للكتاب وممنوع إلا في هذا المورد، وهو اشتراط الزوجة المتمتع بها الأرض، فهو مخالف للكتاب لكنه غير ممنوع، وهذا التخصيص. أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد، وهو ما لو اشترطت الزوجة المتمتع بها الأرض أن ترث زوجها لو مات، وكانت اشتراط في عقد النكاح. ولكن كلا الجوابين مشكلات، ما هو وجه الإشكال؟ ولكن عرفت وهنة الثاني، ما هو الثاني؟ يعني التخصيص، لأن لسان الأدلة آبي عن التخصيص، المخالف للكتاب ساقط على الحجية، فكيف نقول هذا مخالف للكتاب لكنه حجة وصحيح؟ آبي عن التخصيص، وين عرفت؟ هذا عرفت يا مولاي ومرتجاي صفحة 22، حيث قال بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة لكنه مما لا يرتاب في ضعفه، هذا اللي عرف، لأنه غاب عن التخصيص الأول وهو التخصص يحتاج تأمل ولا شاهد عليه. أحسنتم جزاكم الله خير مولاي. وما الذي ذكرناه في هذا المورد الثاني؟ الشرط صحيح لو اشترط في الزوجة أو لا؟ هذا ما يقبل التبدل على رأي اليزدي والإيرواني، لا يقبل التبدل، وإن دلت بعض النصوص على صحة الشرط كما نقلنا رواية رواية ابن يسار البزنطي عن الرضا عليه السلام، بلغنا الله وإياكم مولاي شيخ عيسى ادعو لنا في مشهد المقدسة إن شاء الله بالسلامة توصل وتعود مولاي. تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان، يعني إذا اشترطت صح، وإن لم تشترط لم يكن، إذا اشترطت لها الميراث، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية. المورد الثالث ومنها ضمان العارية، أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية، قالوا الشرط صحيح وليس مخالف للكتاب، ولكن في مقابلة واشتهر عدم جواز الضمان في عقد الإجارة. سبحان الله، المستعير أمين والمستأجر أمين، لماذا تضمنون المستعير ولا تضمنون المستأجر مع وجود الشرط؟ فإما مخالف في الاثنين إما موافق للكتاب في الاثنين، لماذا فرقتم؟ فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين ما على المحسنين من سبيل، وكما في صحيحة الحلبي صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. فيشكل أن مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمان في نفسه من غير إقدام عليه، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أول الأمر، هذا الاحتمال الأول، يعني من الأحكام القابلة للتغير والتبدل، يعني هو لا يضمن لو خلي أو طبع، لكن يمكن أن يضمن بالعنوان الثانوي، وبناء على هذا الاحتمال المفروض في المورد. الاحتمال الثاني أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه، يعني هذا من الأحكام التي لا تقبل التغير والتبدل ولو بالأسباب كالشرط في ضمن ذلك العقد، الأمانة أو غير ذلك، هذا الاحتمال الثاني. فلماذا فصل الإعلام بين باب العارية والإجارة؟ شيخ عبد الله جاوب، لماذا فصلوا؟ أجب المصنف، دليل الخاف يا مولاي، وهي رواية الحلبي: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمن إلا أن تكون اشترط عليه. المورد الرابع: ومنها اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر، فإنهم اختلفوا في جواز هذا الشرط على رأيين، والأشهر على الجواز، هذا اللي مبني على الاحتمال الأول أنه مما يقبل التغير والتبدل. الاحتمال الثاني أنه لا يقبل التغير والتبدل، وعليه بنى القائلون بالمن، وجماعة الطوسي ابن إدريس الكركي على المن من جهة مخالفته للشرع. لماذا مخالف للشرع؟ من حيث وجوب إطاعة الزوج. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ إذن يجب عليها الطاعة مطلقة، تمكين وغير تمكين وفي كل شيء، وجرت السيرة على ذلك. من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره، لكن هذا مشكل لأن طاعة الزوج ليست واجبة مطلقا. وأورد عليهم وأورد عليهم بعض المجوزين، أورد على المانعين وهو مثل صاحب الرياض والسيد العاملي، بأن هذا أصلا جار في جميع الشروط السائغة، وهذا أمر سائغ، الزوج يسكن في أي مكان هذا في ذاته مباح، فيجوز اشتراط عدمه، أن زوجة تقول: أنا لا أسكن معك في هذا المكان الذي مباح لك وهو قوم، من حيث أن الشرط بالتالي سيكون ملزم لما ليس بلازم، لأن نفس السكنة في قوم ليس أمر لازم بل هو مباح، فالزوجة اشترطت عدم أمر مباح، وهذا ليس خلافا لكتاب ولا سنة. وبالجملة يا مولاي، فموارد الإشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيره بالشرط بسبب تغير عنوانه، هذا القسم الأول، عن غير القابل هذا القسم الثاني، كثيرة يظهر للمتتبع، فينبغي للمجتهد جعلكم الله قريبا عاجلا جميعا من المجتهدين، لا تطمح لأقل من ذلك. المهم مثل خطيبة شيخ أحمد، لا عزيزي، عمان قليل فيها العلماء لا والمجتهدون، فلا بد تكون صاحب نظر، تكون صاحب نظر لك رأي مستقل في تحليل الروايات في فهمها، وتكون ملم ومحيط بها، بلغك الله، لكن خل عندك نية وتصل بإذنه تعالى. يظهر للمتتبع، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الذي يراد تغيره بالشرط، والتأمل فيه حتى يحصل له التميز، ويعرف أن المشروط من قبيل القسم الثاني، ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقول صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق وهو لا يقبل التغير، كما في حكاية بريرة حيث اشترط البائع لبريرة أن يكون الولاء له لو ماتت بريرة، يكون هو الوارث لها، مع أن الولاء لمن أعتق، فإذا عائشة اعتقت بريرة هي الوارثة لبريرة إذا لم يكن لها وارث، فهذا لا يقبل التغير. أو من قبيل القسم الأول الذي يقبل التغير، ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله عليه السلام: إذا افترقا وجب البيع، بعد انقضاء المجلس يكون البيع لازم، فاشتراط الخيار بعد انقضاء المجلس هل هو مخالف للكتاب؟ لا، ليس مخالف للكتاب، لأن عدم ثبوت الخيار بعد انقضاء المجلس من الأحكام القابلة للتغير، ولذلك بحثنا في خيار الشرط يثبت خيار حتى بعد انقضاء المجلس. أو عدمه يعني عدم الخيار لهما، يعني للمتبايعين في المجلس، مع قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فالمفروض أنه الحكم هو ثبوت الخيار في المجلس، لكن هذا الحكم مما يقبل تغير والتبدل، فاشتراط عدم الخيار لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، إلى غير من إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة. قال عندك المحكم مولاي حتى تخرج من المتشابه، إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكما. فمثلا المجلس وعدم المجلس متشابه، يعني أي فرق بين أن نكون أي مدرسة هذا؟ أن نكون في مدرسة العلامة المجلسي أو نكون في مدرسة بن طاووس؟ فهنا قلتم إذا في مدرسة المجلسي في خيار، إذا في مدرسة بن طاووس انتهى خيار من قبال المجلس، لابد أن تفرق. الصورة واحدة، هذا المجلس وذاك مجلس، لكن الحكم مختلف. إذا لابد أن تميز يا مولاي. النقطة الخامسة، ها فهرس لها، فهرس دقيقة مولاي، تحملنا غاتي. نقطة مولانا الخامسة ما هو إن شاء الله؟ دقيقة بس أعطيكم الفهرسة حتى تعرف وين أنت موقعك وأهمية هذه النقطة، سأشير لأهميتها في الغاية. النقطة الخامسة، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك؟ أن الشرط من القسم الأول الذي لا يكون مخالفا للكتاب والسنة لأن الحكم قابل للتغير، أو أن الشرط من القسم الثاني الذي يكون مخالفا للكتاب والسنة لأن الحكم مما لا يقبل التغير. ومن هنا سندخل في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية واستصحاب العدم الأزلي، وهذا يرتبط ببحث العام والخاص يا شيخ محمد علي، ببحث العام والخاص. هذا هنا، هنا المتانة، هنا الجودة. لماذا أقول بحث العام والخاص مهم؟ وركز عليه، خلك من المفاهيم اليوم، خاصين المفاهيم إن شاء الله وأمرها سهل. لا لها مفهوم، ليس لها مفهوم، لكن العام والخاص هنا المتانة الأصولية ومن أهم المباحث اللفظية. فجهز نفسك، وهذا تطبيق عملي، وغدا نسم والحمد لله رب العالمين.